إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إن هذا الدين القاتم، إن الله لن في ولاه قد اصطفى له أقواما يحملون رايته وينشرونه بين الناس، ومكن لهم ورفعهم على عباد الله أجمعين، حيث دخل ربعي بن عامر على رستم وهو يسأله من أنتم وماذا تريدون، فيرد عليه بكل يقين وإيمان: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد لعبادة رب العباد. لذلك لما باتوا يزكون أيهم يحمل هذه الراية، امتلكوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها ونشروا فيها دين الله جل في علاه. فيا له من دين لو أن له رجال، رجل بأمة ورجل بقبيلة ورجل بقوم، يستطيع أن يحمل هذا، يحمل راية هذا الدين فينشرها بين الناس. ولا أرى في هذه العصور أفضل من يحمل هذا الدين إلا أهل العلم وطلبة العلم، فهم أشرف الناس وأخلص الناس وأصدق الناس وأعلم الناس بمراد الله، بمراد رب الناس ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادكم الله حرصا، وأسأل ربي الكريم أن يثبتني وإياكم على هذا الطريق الشريف. الوعد فهو من الصعوبة والمشقة بمكان، وقد قيل للشافعي: أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، وإن المشقات تجلب بعد ذلك المسرات، وإن الجبال أو قل الأقوياء لا تظهر قوتهم إلا بعد الطح في عظامهم. وقد قالوا قديما: الضربات التي لا تقسم الظهر تقوي. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا الأمر الذي فيه الرشد وفيه الفلاح. اليوم بإذن الله بحول الله وقوته نكمل الكلام على آداب قضاء الحاجة، أو نقول ندخل في نواقض الوضوء، وهذا الباب جليل جدا لا بد من إتقانه. انتهينا من آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة الإيجابيات، نأخذ السلبيات أو نأخذ الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب أنه لا ينبغي للمرء أن يستنجي بيمينه، بل لا يصح له أن يفعل ذلك، ويكره أن يستنجي بيمينه. والدلالة على ذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله، كما عموما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: وكان الإنسان يجعل شماله لقضاء الحاجة، أو قال لخلائه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. وفي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا رسول الله أن نستنجي باليمين. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يستنجي بيمينه، أو قال: نهى أن يمس ذكره بيمينه. وعلماء المذهب حملوا هذا النهي، بل الجماهير حملوا هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم، فمن استنجى بيمينه صح استنجاؤه وقد وقع في الكراهة. والذي صرف النهي الذي الأصل فيه على التحريم عند العلماء أن هذا من باب الأدب، قالوا: هذا ليس فيه تكليف، ليس فيه افعل أو لا تفعل عبادة، هذا ليس من أمور من الأمور التكليفية. فالقاعدة عندهم: الآداب تصرف الأوامر إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف النواهي من التحريم إلى الكراهة. والصحيح الراجح أن هذه المسألة على ظاهرها وإن كان وجاهد ما قاله الجمهور له اعتبار قوي جدا، لكن ندور مع الشرع حفظار إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل فيه التحريم ما لم يرد الفعل أو القول أو الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة. ولذلك يعني قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرن المرء ثمرتين وهو يأكل يأخذ ثمرتين من أمام الناس. الشافعي في الأم صرح، بل في الرسالة صرح بأنه يحرم أن يقرن بين الثمرتين، وهذا التفصيل يدل على أن الأصل في النهي سواء في الأداب أو في غير الأداب، لأن هذه الأداب أداب طعام، فلابد أن نقول بنفس التفصيل أن نحمل النهي سواء في أداب أو في تكاليف، فإننا نقول الأصل في النهي التحريم فيبقى على ظاهره. إذا لا ينبغي للإنسان عند الجمهور أن يستنجي بيمينه، ولو استنجى بيمينه الرائح الصحيح عندهم أنه فعل المكروه ويصح استنجاءه، وعند ابن حزم وضوءه لا يصح لأنه على التحريم، والصحيح الرائح لذلك تفصيلا هو أنه يأثم من فعل ذلك ويصح استنجاءه. أيضا من الآداب أنه لا يعني يبعد المنزل كما قلنا، ويستدر على الناس ويحفظ عورته كما قال السلام احفظ عورتك إلا من أهلك كما وردت في الآيات، وردت في الآثار الصحيحة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنة أبي داود بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، قال أبعد المنزل، وهذا في حديث المغيرة قال فتوارى عني يعني أبعد المنزل، والحديث صريح جدا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. ثم قال وأما أحدهما في بعض الوقت السنة كان لا ينتدر، الرواية الأولى قال لا يتنزل من بوله، الرواية الثانية قال لا ينتدر من بوله، لا ينتدر من بوله هذه فيها دلالة أنه كان يظهر عورته، والمفروض أن يحفظ المرء عورته إلا من أهله ولا ينظر إليه، هذا من الأدب الثاني الذي بعده، ينتدر من بوله لا ينظر ولا ينظر إلى عورته. وهذا حدث عن يعني من فعل الصحابة الكرام أبو بكر وعثمان وعلي، ما كان أحد ينظر إلى تواتي لحمل الأحوال، حتى أنه ورد أن أبا بكر كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه حتى لا ينظر إلى عورته. فهذه من الأداب التي لا بد للإنسان أن يستعملها. من هذه الأداب أيضا ألا يبول في المسالس، المسالس ما بنيت للبول ولا للغائط بل ولا للغط من الكلام، المسالس ما بنيت إلا لذكر الله وإقام الصلاة وتعليم الناس. والحديث الصريح الصحيح بذلك كما في الصحيحين قام عربي فبال في ناحية المسجد فقام الصحابة هموا به ليقتلوه، فيها دلالة على النبي أنه فعل حراما، لما هموا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته على أمته لا تظلموه لا تقطعوا عليه بوله، المفسدة تكون أعظم، لا تظلموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بذنوب من ما يغراه على هذا البول، ثم علمه بلطف وبرفق فقال إن هذه المسألة بنيت لذلك، بنيت لذكر الله ولتعليم الناس، فبين له أن هذه المسألة ليست خاصة بهذا الأمر. يتفرع على ذلك قال العلماء إذا اعتكف المرء ماذا يفعل؟ أراد أن يبول، وما في يعني المسألة في الوعير الأول ما كان عندهم الخلاء كما يكون داخل سور المسجد، وإن لم نحكم بأنه من المسجد فماذا يفعل؟ فبعضهم قال يجوز للمرء الذي اعتكف في المسجد أن يتخذ إناء يبول فيه، وهذه لها تفصيل، السلف كان له عيدان يبول فيه، كانت العيدان تحت السرير تحت سريره فيبول فيهما إذا قضى من الليل، فلو أن يتخذ إلها يختص بأن يبول فيه وبعد ذلك يعني يصرفه حيثما شاء بعد ذلك، الغرض المقصود له أن يفعل ذلك. لكن العلماء نقصوا النظر وقالوا إن قلنا بجواز البول في الإناء فلا بد أن يشترط شروط، فلا بد أن تشترط شروط، فلا بد من القيود. القيد الأول أن يتوارى عن الناس، يكون في مكان ينأى بنفسه عن أعين الناس حتى لا تظهر عورته، فقلنا تفر العورة من الوجود بمكان. والأمر الثاني ألا الرذاذ أو الرشاش لا يصيب المسجد فيلون المسجد، فإن لم يأمن أو لم تتوفر هذه الشروط لم يوفر الشرط الأول ولا الشرط الثاني فلا يجوز له أن يفعل ذلك، إن ظهرت عورته فلا يجوز، إن أصاب الرشاش المسجد فقد لوث المسجد وهذا أيضا لا يجوز لكن انظروا إلى حرص أهل العلم، كان بعضهم يقول في مجلس وكيع أو في أين لا أذكر كانوا من الليل يكونون في المسجد من الليل يقومون يجلسون في المسجد حتى إذا جاء وقت مجلس التحديث ابن عين أو الوكيع أو غير من المحدثين فيكون هو في مقدمة الصف حتى يسمع الحديث ويرقب الحديث ولا يهم في كتابة الحديث. فكان أحدهم له طيرتان أو قل له إله يختصه أو يخصه بأن يقول فيه لا يتحرك من مكان يخشى أن يأتي أحد فيأخذ مكانه وهو حريص على مسألة الطلب والتحديث. ولذلك رفعهم الله لك ولا وانتقل الدين على أكتفهم غضا طريا إلينا لأنهم حرصوا كل الحرص على أن لا يضيعوا حرفا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب ألا التلبية فقط ألا يبول في مستحمه. هناك حديث سنة داود ولكنه ضعيف أن السلام لها أن يقول المرء في متحمله لأن عامة الوساوس من ذلك المكان الذي يقضي فيه حاجته أولى له ألا يتوضأ فيه. لما؟ لأنه إذا توضأ في نفس المكان على الرذاذ أو الرشاش يرجع على ثوبه فيتنجس. وأيضا الاستقرار هو يستقرر تعافه النفس فلا يفعل ذلك. من هذا أيضا ألا يبول في الماء الراكد. ما الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ أسأل الله ألا أموت. ما الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ الماء الراكد ماء أصفر والماء الجاري ماء أحمر والفرق بينهما في اللون صح؟ خطأ؟ نبهوني على الصحة. طيب نعم فهمت. الماء الجاري ماء لزج والماء الراكد ينساب بسرعة صحيح؟ طب ايش الفرق بينهم؟ صغير. هو الذي يجري من أفضل التعريفات والله أحسن. قال الماء الراكد هو الذي لا يجري والماء الجاري هو الذي يجري صح والله تعريف بديع كمان أحسن. إيش عندك شيء ثاني؟ أحسن لابد فوق دل عليها بأثر. أنت الآن أم تعتني والله ما يتكلم أحد إلا بإيش بدليل. فقال لا يبلغن أحدكم الماء الدائم ثم فسره وأفضل التفسير لأنه الذي لا يجد. أحسنت. طيب الفرق بينهما في الحكم عالي جدا لأن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لا تتحرك فيحرق لا تبقى ما كان فيه. فإن كان قليلا فلا يمكن أن يكون يحكم له بالنجاسة إلا بالتخيير وإنت بالتغيير تغيير طاقة ولونه واحد. إن كان كثيرا ها خطأ كيف؟ احنا بنقول ايش على اي مذهب؟ الشافعيه ماذا يقولون؟ يفرقون بين ايش وايش؟ يعني قليلا. ما دليلهم في التفريق؟ اذا بلغ المرء قلتين فقالوا ان كان الماء قليلا غير او لم يغير فقد فسد الماء نجس. واما ان كان كثيرا اذا تغير ويلحق التغيير فانه ينجس بذلك. اما الماء الجاري الفرق بينه وبين هذا الماء الجاري ممكن في الجاريه الاولى فيها نجاسه حتى لو كانت اقل من قلتين تاتي الجاريه الثانيه وحتى لو يعني لاحقت في الجاريه الاولى فبلغ الماء قلتين فانه يدفع عنه الخبث. هذا الفرق بينهما في الحكم. فنستلمناها ان يقول المرء في الماء الراكد لامرين اثنين ان كان قليلا فانه سيفسده على الناس ولا يستطيع احد ان يستعمله وان كان كثيرا وان لم يتغير وبقي على اصل طهارته فانه يستقذر ولا يستعمل. يستقذره الناس اذا علم الناس ان احد بال في هذا الماء لا احد يمكن ان يستخدمه فيفسد على الناس هذا الماء فيقع في مسألة الإضرار والتقصير العام للتقعيد العام الكلي أنه لا ضرر ولا إضرار وهذا إضرار بالآخرين. وأما الماء الجاري فعلى نفس التقصير لكن الماء الجاري كما قلت يفارق الماء الراكد. من هذا الباب أيضا أن السبب قال اتقوا الملاعن الثلاث التبول أو البول أو الغائط في إيش؟ في الموارد وأيضا في الظل وأيضا في الجحر. هذه لازم تتلتها ده حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبول المرء في الجحور، وفسرها قتاده او غير قتاده ان هذا مسكن الجن، ان هذا مسكن الجن. وهناك روايه ضعيفه انه فعل ذلك سعد بن عباده فخرج الجن فقتلوه وانشدوا الابيات المشهوره، لكنها ضعيفه ليست صحيحه. لكن الغرض المقصود لا ينبغي للانسان ان يبول في الجحور لانها مساكن الهوان، يعني لم تكن مساكن الجن فهي مساكن الهوان، ممكن اصلا ياخذ تخرج حيه، يخرج عقرب يقرصه، فالاولى ان ينأى بنفسه عن ذلك. هذه ايضا من الاداب التي لا بد للانسان ان يتخذها في اداب التخلي. اليوم ان شاء